الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الحديث المتفق عليه بل الذي رواه الستة: صلاة الليل مثنى مثنى، أما زيادة النهار فأكثر المحدثين على ضعفها، لكن جاء عن الإمام أحمد والإمام البخاري قبولها، لكن الأكثر عن أمة الحديث تضعيفها، وقد أفاض في ذلك بعض الإفاضة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن حجر، ولعل هذا هو الأقرب أن الصحيح في الرواية: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
رواه الخمسة وصححه الترمذي، ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين.
أنا عندي صححه البخاري، وش عندكم في غير هذه الطبعة؟ الترمذي. نعم. ها؟ وش الطبعة حقتك؟ أنا أظن هذا هو الأصح، أظن والله تعالى أعلم أن هذا هو الأصح. نعم.
ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى.
نعم. قوله رحمه الله: مثنى معدول عن اثنين اثنين، المراد أن قوله عليه الصلاة والسلام مثنى أي ركعتان يسلم منهما، ثم ركعتان يسلم منهما، وهكذا. والأصل أنه لا حاجة لتكرار اللفظ مثنى، وإنما تكفي واحدة. فإن قال قائل: فلماذا كررها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام كرر اللفظ للتأكيد وليس للمعنى، حيث المعنى مثنى واحدة تكفي، لكن حتى يتأكد هذا الأمر في ذهني المستمع قال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى. ولهذا في الأصل أن لفظة مثنى وثلاث وربع لا تكرر، لأن هي في ذاتها مكررة عن اثنين اثنين. نعم.
وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله،
هذه مسألة أخرى. لكن قبل ذلك، قولهم الحنابلة: صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، هل مراد بذلك أنه لا يجوز أكثر من المثنى؟ نقول: ليس هذا مراد الحنابلة، بل الحنابلة كجمهور الفقهاء يحملون هذا الحديث على الأفضل، يعني الأفضل في صلاة التطوع بالليل أو بالنهار أن تكون مثنى، وليس هذا بحتم لازم وليس بواجب، لكن هذا محمول على الأفضل. وشيخ الإسلام قال: قد يكون هذا إرشادا للأخف، فإن الأخف على المتطوع أن يسلم من كل اثنتين. وأقول أنه لا مانع من ملاحظة كلا الأمرين، أنه لا مانع من ملاحظة كلا الأمرين، وهو أن هذا محمول على الأفضل لما فيه من الرفق بالمكلف، لأن الله عز وجل كما في سورة النساء: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. فالمقصود أن الحنابلة وجمهور الفقهاء يحملون هذا الحديث على أنه هو الأفضل وليس هو الواجب. نعم.
وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله.
نعم. ها هنا مسألة، وهي: هل الأفضل حال القيام إطالة القيام، أو الأفضل تكثير الركوع والسجود؟ نقول: هذا الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما ورد تطويله، ما ثبت في الشرع تطويله، مثل صلاة الكسوف والخسوف، فهذا الأفضل فيه عند الحنابلة وغيرهم، الأفضل فيه التطويل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية: ما ورد تخفيفه، ما ورد تخفيفه، وهي يعني تصل تقريبا إلى ست صلوات، فهذه السنة في تخفيف القيام تخفيف القيام فيه. الحالة الثالثة ما لم يرد فيه شيء، ما لم يرد فيه شيء لا تطويل ولا تخفيف، فهل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو إطالة القيام؟ المذهب ما ذكره المؤلف هنا أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. استدل الحنابلة لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب ابن غلامه ربيعة بن كعب، ربيعة بن كعب قال عني على نفسك بكثرة السجود، وقول عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلهذه الأحاديث ونظائرها اختار الحنابلة في الرواية المعتمدة عندهم تفضيل كثرة الركوع والسجود على القيام. نعم.
وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس.
نعم، قال وإن تطوع في النهار بأربع، يقصد لو صلى شخص تطوعا في النهار أربع ركعات سردا ليس فيهن تسليم، الحنابل يرون أن هذا لا بأس به، ويدخل في ذلك عندهم سنة الظهر القبلية وسنة العصر القبلية، كل هذا يرى الحنابلة أنه لو صلى شخص أربع ركعات سردا أن ذلك لا بأس به، أن ذلك لا بأس به. ويقصدون أيضا بقولهم لا بأس به أنه لا كراهية فيه، أنه لا كراهية فيه. نعم.
لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم.
نعم، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، بل جاء عن النووي رحمه الله حكاية الاتفاق على ضعفه. نعم نعم.
وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى.
يرى الحنابلة أن من تطوع بأربع سردا أن الأولى له أن يجلس للتشهد في الركعة الثانية ولا يسلم، ثم يقوم للثالثة، ثم يقوم للرابعة، يجلس في الرابعة ويسلم. الحنابلة يرون أن كونها بتشهدين أفضل من كونها بتشهد واحد، وتعليلهم في ذلك أن كونها بتشهدين أكثر عملا، فإذا كانت أكثر عملا فتكون أكثر أجرا، إلا أن الحنابلة يجوزون بدون كراهية الاقتصار على تشهد واحد في آخر الصلاة، يجوزون ذلك بدون كراهية. نعم.
ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة.
نعم، لماذا نبه الحنابلة على هذا أنه يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة حتى لو سرد؟ قالوا حتى لا يظن ظان أنها كصلاة الفريضة الثالثة والرابعة الاقتصار فيها على الفاتح، فهم يرون أنها تختلف عن الفريضة. طيب لماذا اختلفت عن الفريضة؟ قالوا لأن الأصل في صلاة التطوع قراءة سورة بعد الفاتح، فهذا لا يختلف سواء كانت ركعتان أو كانت أربع. فالحنابلة حين نصوا على أن على مشروعية قراءة السورة مع الفاتحة حتى لا يتوهم شخص أنها ملحقة بالفريضة فيقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة، لهذا نبه الحنابلة هذا التنبيه وقالوا تقرأ مع الفاتحة في كل ركعة سورة كسائر التطوعات. نعم.
وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا النهار.
نعم، عفوا، ولو جاوز ثمانيا، هذا في صلاة الليل وأيضا في صلاة النهار، نرجعها واحدة واحدة. وإن زاد على ثنتين ليلا، المعنى ولو جاوز ثمانيا، وكذلك أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا، فالحنابلة لا يرون بهذا بأسا أن يزيد على ثنتين ليلا ولو جاوزت ثمانيا، وأن تزيد على النهار أربعا ولو جاوزت ثمانيا. وسنذكر بعد قليل التفصيل في هذه المسألة. نعم، المقصود أن قوله ولو جاوز ثمانيا ليس هو قيد لا للنهار لا لليل فقط ولا للنهار فقط، بل هو قيد لصلاة الليل وصلاة النهار. نعم.
بسلام واحد صح وكره في غير الوتر.
نعم، المراد بذلك لو أن شخصا سرد ثمان ركعات في النهار، سرد ثمان ركعات في النهار بسلام واحد، يرى الحنابلة أن هذا لا بأس به، الحنابلة يرون أن هذا لا بأس. لو عشر، لو 12، لو 14 سردا، الحنابلة يرون أن هذا لا بأس به. قالوا وكذلك في صلاة الليل له أن يزيد ولا بأس في ذلك. طيب تفضل.
ويصح التطوع بركعة ونحوها.
طيب نعيد الآن من جديد حتى نذكر بعض التفصيلات. نعم. وإن زاد
على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في
بس
غير
بس قف هنا. أقول أيها الإخوة، عندنا في هذا النص عدة مسائل، عندنا في هذا النص عدة مسائل. المسألة الأولى، لو أن شخصا نوى عند قيام الليل، لو أن شخصا نوى عند قيام الليل الزيادة على اثنتين، أربع أو ست فما زاد، الحنابلة يقولون لا بأس في ذلك، لكن مع الكراهة، مع الكراهة. ماشي. طيب المسألة الثانية، لو أن شخصا نوى اثنتين فقط، نوى اثنتين ثم لما شرع في الصلاة قرر أن يزيد، يرى الحنابلة أن هذا لا يصح. واضح يا شباب الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى لماذا صحت؟ لأنه نوى قبل تكبيرة الإحرام، أما في الثانية لم تصح لأنه لم ينوي. المسألة الثالثة، شخص في صلاة النهار نوى أن يتطوع بزيادة على أربع، يصح ولا ما يصح عند الحنابلة؟ يصح، لأنه نوى عند تكبيرة الإحرام. فإذا لم ينو عند تكبيرة الحرام وهي الحالة الرابعة فإنه لا يصح. إذن ما الفرق أيها الإخوة؟ فرق في ماذا؟ في النية. وهذا مهم، لأن الحنابلة يقول لو قام إلى رابعة في صلاة الليل بطلت صلاته كمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. فبعض الناس يظن أن هذا متعارض مع هذا، لا، ليس بمتعارض، إنما الحنابلة يجوزون في حالة ما إذا نويت عند تكبيرة الإحرام، ولا يجوزون إذا لم تنوي، ولا يجوزون إذا لم تنوي. طيب المسألة الخامسة، لو نوى اثنتين تطوعا نهارا ثم بدا له أن يزيد إلى أربع، نوى اثنتين لكن بدا له أن يزيد إلى أربع، هنا الحنابلة يجوزون أو لا يجوزون؟ يجوزون ذلك. واضح الفرق يا شباب؟ إنما متى لم يجوزوا؟ ها؟ إذا زاد عن أربع نهارا لا يجوزون إلا بالنية، لكن هنا اثنتين يجوزون إلى أربع ولو لم ينوي. ماشي شيخ تركي؟ ما كتبت هذه؟ لا، ضاعت عليك، الله يعوض عليك. فإذا في الاثنتين يجوزون الزيادة إلى أربع ولو لم ينوي، ولو لم ينوي. ماشي يا شباب؟ طيب لماذا الحنابلة جوزوا هذه الزيادة الكثيرة، زيادة على ثنتي ليلة والزيادة على أربع نهارا، ما دليلهم في ذلك؟ قالوا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الوتر خمسا سبعا تسعة وأحد عشر، فيقاس عليه بقية التطوعات، يقاس عليه بقية التطوعات. ماشي شباب؟ إذن قياسا على بقية التطوعات. طيب فلماذا قالوا بالكراهية؟ الآن لو نوى عند تكبيرة الإحرام يجوزون، صح ولا لا؟ لكن مع الكراهية. فلماذا مع الكراهية؟ اشتراك شيخ جهاد، هذا تعليل كثير عند الحنابلة، يقولون للخلاف في تجويزه. الحنابلة هذا كثير عندهم، ما دام الأمر فيه خلاف فيحكمون على الفعل بالكراهية إذا كانوا يرون تجويزه، أما إذا كانوا لا يرون تجويزه فيمنعونه. لكن إذا كانوا يرون الشيء جائزا مع وفيه خلاف يجعلونه مكروها مراعاة للخلاف، يجعلونه مكروها مراعاة للخلاف. طيب، إذن واضح إخوان، إذا زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا بسلام واحد صح وكره، صح قياسا على صلاة الوتر، وكره لماذا؟ لوجود الخلاف. طيب أكمل يا شيخ.
ويصح التطوع بركعة واحدة.
لا، أعد أعد أعد،
أحسن عليك. وكره في غير الوتر،
شل وكره، احنا وقفنا عند وكره. ها،
في غير طيب. الوتر،
في غير الوتر يرون أن الوتر لا يكره فيه، وهذا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا وسبعا وتسعا وأحد عشر، الحنابلة يجوزون الأحد عشر. فإذا في حالة الوتر في كراهية ولا ما في كراهية؟ لا كراهية في ذلك، لا كراهية في ذلك. طيب، هل هناك شيء آخر غير الوتر لا كراهية فيه؟ يقول الحنابلة نعم، صلاة الضحى تصح بثمان متصلات. الحنابلة يقولون أيضا صلاة الضحى تصح بثمان متصلات، وست وأربع فضلا عن الاثنتين، كل هذا يجوزه الحنابلة. وعلى هذا فقوله في غير الوتر يقولون أيضا وفي غير صلاة الضحى. نعم، كيف؟ أما ما ذكرناه في قضية الاثنتين إلى الأربع فنص الحنابل عنه لا يشترط. نعم، ومثله في الوتر، ومثله في الوتر فيما يظهر له أن يزيد ثلاثا وخمسا وسبعا ولو لم ينوه في أول مرة، وكذلك في الضحى. لكن ما دليل الحنابلة على الضحى؟ يقول حديث أم هانة أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح صلى الضحى ثمانيا، والواقع أن هذا الدليل فيه نظر، لأنه جاء في ابن خزيمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل اثنتين في هذه القصة، قصة أم هانة، وبالتالي استدلال الحنابلة فيه بعض الخلل، لأن حديث أم هانة جاء التنصيص فيه على الفصل بين كل اثنتين. نعم،
ويصح التطوع بركعة ونحوها.
قال ويصح تطوع بركعة ونحوها، ونحوها يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني الأوتار، هذا مراد الحنابلة، هذا مراد الحنابلة. ودليلهم على ذلك أنه جاء عن عمر رضي الله عنه تجويزه، جاء عن عمر رضي الله عنه تجويزه، وأيضا قالوا قياسا على الوتر، قالوا أيضا قياسا على الوتر. هذا هو المذهب، جواز التطوع بركعة ونحوها. طبعا التطوع بركعة ونحوها هم يتكلمون عن غير الوتر، لأن الوتر قولا واحدا يكون بهذه الحالات التي ذكروها في الدرس الماضي والذي قبله. وأيضا يستثنى من قوله ويصح تطوع بركعة ونحوها، احنا استثنينا الوتر صح، أيضا نستثني صلاة الضحى، لأن أقل صلاة الضحى كم؟ ركعة، أقل صلاة الضحى ركعة. نعم، طبعا نحن نتكلم عن هذا هو تقرير المذهب، لكن لما نتكلم عن الراجح، كلام عن الراجح سيطول، المراد فقط بيان أن هذا هو المذهب، لكن لم نتحدث هل هذا الراجح أو ليس هو الراجح. نعم،
وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة القائم.
نعم، ظهر من هذا النص على أن صلاة القاعد على نوعين. النوع الأول أن يكون معذورا، فإذا كان معذورا بقعوده فإن أجره تام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحالة الثانية أن يكون غير معذور، أن يكون غير معذور، فتصح الصلاة لكن له نصف الأجر، تصح الصلاة ولكن له نصف الأجر. إذن صلاة القاعد في التطوع غير معذور صحيحة ولا ليست بصحيحة؟ صحيحة، لكن كم له من الأجر؟ النصف. نعم،
لقوله عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام،
لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان في أسانيده بعض الكلام، أنه كان إذا صلى جالسا صلى متربعا، لكن هذا هو المشهور عن السلف، أكثر السلف على أن المصلي جالسا يكون متربعا، هذا هو فعل أكثر السلف. نعم.
وثني
وإن صلى مفترشا فلا حرج، إن صلى مفترشا فلا حرج في المذهب وغيره. نعم.
وثني رجليه بركوع وسجود،
ما المقصود بثني رجليه بركوع وسجود؟ يقولون يكون متربعا مثل جلستكم هذه في حالة القيام، أما في حالة الركوع والسجود فعلى المذهب لا سيما في السجود، فلا خلاف في المذهب في السجود أنه يثني رجليه، وقع الخلاف في المذهب في الركوع، لكن الصحيح من المذهب ما ذكره المؤلف هنا أنه في الركوع والسجود يثني رجليه. شو معنى يثني رجليه؟ يعني يرد ركبتيه إلى القبلة. معناها إيش؟ يرد ركبتيه إلى القبلة يعني إيش؟ يعني يثني فخذيه كما يجلس في الصلاة، يثني فخذيه كما يجلس في الصلاة، إذا أراد أن يسجد يثني فخذيه. نعم، واضح يا شباب؟ نعم.
وتسن صلاة الضحى.
طيب لماذا هذا التفصيل عند الحنابلة؟ لماذا فرقوا بين الركوع والسجود؟ قالوا هذا هو المذكور عن الصحابة، تحديدا عن أنس رضي الله عنه، فإنه كان إذا أراد أن يركع أو يسجد ثنى فخذيه فرد ركبتيه إلى القبلة. نعم.
وتسن صلاة الضحى.
نعم، انتهى المؤلف من الكلام عن ما يتعلق بصلاة الليل وأحكام تطوعات النهار، انتقل بعد ذلك إلى هذا الموضوع وهو صلاة الضحى. نعم.
وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم،
وهو في البخاري أيضا. والأمر صلاة الضحى متواتر، الأخبار فيها بلغت حد التواتر، وإنما وقع الخلاف هل الأفضل المداومة عليها أو الأفضل أن تفعل غبا، هذا الذي وقع فيه الخلاف المعتبر، هل تفعل دائما أم تفعل غبا. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أبا هريرة إلى ركعتي الضحى لأنه كان رضي الله عنه يشغل ليله بطلب العلم، فلا يحصل له نصيب وافر من قيام الليل، فلهذا أرشده إلى ركعتي الضحى. نعم.
وتصلى في بعض الأيام دون بعض،
نص على ذلك الإمام أحمد أنها تصلى في بعض الأيام دون بعض، قال رحمه الله: تصلى غبا. هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنها تصلى غبا، هناك رواية أخرى أنها تصلى دائما، لكن المشهور عن الإمام وهو المعتمد في المذهب أنها تصلى في بعض الأيام دون بعض. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها.
نعم، ما حجة الحنابلة في عدم المداومة على صلاة الضحى؟ لهم في ذلك حجتان، نقلية وعقلية. أما النقلية فهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم عليها، وهذا صحيح، صلاها عليه الصلاة والسلام وتركها، وتركه أكثر من صلاته له. وحجتهم العقلية أنها لو فعلت دائما لأشبهت الفريضة وأشبهت السنن الرواتب، أشبهت الفريضة وأشبهت السنن الرواتب. فلهذا اختار الحنابلة أنها تصلى في بعض الأيام دون بعض. نعم.
وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة
المتقدم وركعتي الضحى. نعم.
وأكثرها ثمان لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.
سبحة.
سبحة الضحى، رواه الجماعة.
السبحة هي الصلاة. نعم، السبحة هي الصلاة، ومعهود تسمية الشيء ببعض أجزائه. نعم، لكن لا يسمى الشيء ببعض أجزائه إلا إذا كان لا يقوم إلا به كالواجب أو الركن. وهذه الصلاة الثمانية كما ذكرت لكم قبل قليل الأقرب أنها كانت مفصولة كما في رواية ابن خزيمة، كما أن العلماء اختلفوا هل هذه الصلاة هي سنة الضحى. ابن القيم رحمه الله يرى أنها سنة الفتح، قالوا هي التي يفعلها الأمراء إذا فتح الله تعالى عليهم، وهذا القول قريب محتمل جدا. نعم.
ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر الرمح،
وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أول أوقات النهي. نعم.
إلى قبيل الزوال
أي وهذا المقدار في حدود الربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد الإشراق، بعد الإشراق ما بين الحقيقة 10 دقائق إلى ثلث ساعة تقريبا، هذا هو وقت النهي. بعد 20 دقيقة لا وقت نهي أبدا، بعد مضي 20 دقيقة لا وقت نهي أبدا. نعم.
إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس.
نعم، قيام الشمس هو استواءه في كبد السماء، وعند ذلك يتوقف الظل. نعم.
وأفضله إذا اشتد الحر،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، قيل تبرك من شدة الحر، وقيل أنها تبول على خفافها صغار الإبل، فالمقصود أنها تكون في شدة الحر يعني في هذه الأيام في حدود الساعة 11 أو 11 إلى ربع يكون هذا هو أفضل الوقت، بل من 10 أو 10:30 أيضا داخل في أفضل وقت صلاة الضحى. نعم.
وسجود التلاوة والشكر صلاة.
نعم.
لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى له تحريم.
نعم، هذا هو المذهب أن سجود التلاوة صلاة فيأخذ أحكام الصلاة ومثله سجود الشكر، هذا هو المذهب وهو قول عامة الفقهاء، فقال الأربعة على هذا أن سجود التلاوة صلاة. ووجه ذلك عندهم أنه يراد تعظيم الله تبارك وتعالى وتذلل العبد بين يدي ربه، فلهذا ألحقوه بالصلوات. نعم.
له تحريم وتحليل.
قوله له تحريم وتحليل لا يقصد رحمه الله أن له تكبيرة إحرام، وإنما تكبيرة سجود، وهذا خطأ يقع في بعض الناس، لا يقصد أن له تكبيرة إحرام، لا، الحنابلة لا يرون هذا ولا غيرهم، إنما يرون أنها تكبيرة السجود، فهذا هو التحريم عندهم. نعم. وأما التحليل فهو التسليم عند الحنابلة. نعم.
فكان كسجود الصلاة،
فكان صلاة كذا عندك؟
فكان كسجود الصلاة.
نعم، أنا عندي فكان صلاة كسجود الصلاة، على كل هذا زيادة في التوضيح. نعم.
فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك،
مثل إزالة النجاسة عن البدن وعن البقعة وعن الثياب، فشروط الصلاة أيضا تجب لسجود التلاوة. نعم.
ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع.
القارئ معلوم، لكن ما المراد بالمستمع؟ المراد بالمستمع القاصد لتلقي هذه التلاوة، هذا هو المستمع. والقسم الثالث السامع وهو الذي تصل القراءة إلى أذنيه لكنه لم يتقصد الاستماع، فهذا حكم السامع مختلف عن حكم القارئ وحكم المستمع. نعم.
لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري.
هذا قاله عمر رضي الله عنه على المنبر في خلافته، لأنه قرأ سورة النحل وهو يخطب فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأ في خطبة أخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ولولا هذا الأثر عن عمر لقلنا بوجوب سجود التلاوة، لكن هذا الأثر صارف الأدلة عن الوجوب، لأن عمر قاله بمحضر من هذا الجمع الغفير من أصحاب النبي فأقره عليه، وهذا يأخذ حكم الإجماع، على الأقل الإجماع السكوتي. نعم تفضل.
ويسجد في طواف مع قصر فصل.
نعم يسجد في طواف، لو أن شخصا وهو يطوف كان يتلو القرآن فمر بآية سجدة، فهل يسجد أو لا يسجد؟ يقول الحنابلة يسجد، يسجد. فإن قال قائل ألا يخل هذا بالموالاة؟ يقول الحنابلة لا يخل بالموالاة لأنه يسير، لا يخل بالموالاة لأنه يسير. نعم.
ويتيمم.
لا لا لقبلها.
ويسجد في طواف.
لا 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 لبعدها.
مع قصر فصل.
أيوة، لأن هذه تختلف عن الأولى، هذه تختلف عن الأولى. الكلام الذي قلته ليس شرحا لقوله مع قصر فصل، ماشي، فرق بينها. إذن المسألة الأولى ويسجد في طواف، يسجد في طواف لأن سجود التلاوة في الطواف لا يخل بالموالاة لأن الفاصل يسير، هذا كلامي ماشي. قال المؤلف مع قصر فصل، هذا شرط آخر، يقصد أن يكون المدة بين تلاوة السجدة والسجود يسيرة، لا يكون الفاصل طويلا، لو كان الفاصل طويلا فإنك لا تسجد لا في الطواف ولا غير الطواف، ماشي شيخ مجاهد؟ إذن قوله مع قصر فصل يقصد إيش؟ أن سجود التلاوة لا بد فيه من الموالاة بين قراءتي لآية السجدة وبين السجود، ما يكون فيه فاصل. أتذكر أحد الأطباء قال لي إني أقرأ سجود التلاوة في المستشفى، فإذا رجعت للبيت سجدت للتلاوة، ما يصلح، لا بد من إيش؟ من الموالاة، لا بد من الموالاة. فهنا قوله مع قصر فصل يقصد بين القراءة والسجود، وأيضا بين الاستماع والسجود، لأن الاستماع أيضا سبب لسجود، ولا لا أبو محمد؟ سبب لسجود التلاوة. إذن مع قصر فصل يشمل القراءة، قراءة السجدة، ويشمل أيضا الاستماع للسجدة، الاستماع للسجدة. أما قضية ويسجد في طواف فأنا ذكرت لكم أنه يسجد لأن الفاصل يسير ولا يخل بالموالاة، موالاة الطواف. نعم.
ويتيمم محدث بشرطه.
ويتيمم محدث بشرطه، يعني إذا أراد أن يسجد للتلاوة فإن له أن يتيمم، لكن ما المراد بقوله بشرطه؟ الشرط هنا فقد الماء، فإن لم تجدوا ماء، إذن مراده رحمه الله بقوله بشرطه أي شرط التيمم وهو فقد الماء، فقد الماء. نعم.
ويسجد مع قصره.
ويسجد مع
قصره
بخلاف الوضوء. شلون هذه؟ شو يعني بخلاف الوضوء؟ يعني لو قرأ آية سجدة وهو محدث وليس عندهما يتيمم ويسجد لأن الفاصل يسير، لكن لو كان عندهما وقرأ آية سجدة يقول الحنابلة لا يسجد. لماذا؟ لأن الفاصل طويل، لأن الوضوء يأخذ وقتا، واضح هذه يا شباب ولا واضحة؟ إذن قولهم ويسجد مع قصره يريدون التفريق بينه وبين الوضوء. فالمحدث إذا أراد أن يتوضأ ليسجد يقول لا، نقول له لا يصلح لك لأن الفاصل طويل. أما محدث يريد أن يتيمم لأنه ليس عنده ماء فله أن يتيمم ويسجد لقصر الفاصل، لقصر الفاصل. نعم.
وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو.
نعم. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية، لأن هذه سنة فات محلها، سنة فات محلها، وبالتالي لا حاجة لأن يقرأها مرة أخرى ليسجد. فإن فعل وقرأها مرة ثانية فإنه يسجد لها وليس للقراءة الأولى، يسجد لها وليس للقراءة الأولى. نعم. لكن الأصل أن لا يكون قصده من إعادة القراءة ذلك السجود الذي نسيه، ولعله يشير إلى هذا بعد قليل في مسألة تكرار السجود بتكرار التلاوة. نعم.
ولا يسجد لهذا السهو،
لا يسجد لهذا السهو، لأنه إذا سقط الأصل وهو سجود التلاوة لم يشرع له الفرع وهو سجود السهو، فلهذا لا سجود سهو له. قد يقول قال وش دخل سجود السهو هنا؟ ها؟ لأنهم يرونه صلاة، فكأنه يقول لا تظن أنه كونه صلاة أنه يشرع له سجود السهو. هذا تنبيه من الحنابلة، لا تظن أنه صلاة لكونه صلاة أنه تشرع له سجود السهو، لا يشرع له سجود السهو. نعم.
ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف.
نعم. ويكرر السجود بتكرار التلاوة قياسا على ركعتي الطواف، يعني أن الشخص كلما طاف شرع له أن يصلي ركعتين، ويعد يطوف ويشرع له أن يصلي ركعتين، وهكذا. قالوا كذلك لو كرر التلاوة. طيب، عند الحنابلة حتى لو كان هذا التكرار من باب المراجعة فإنك يشرع لك السجود وهكذا. نعم. هناك خلاف طبعا في المذهب، لكن المشهور من المذهب أنه التكرار لأي سبب حتى لو مراجع أو ما أشبه ذلك، أنه كلما رجعت سورة فصلت مثلا فإنه يشرع لك أن تسجد للتلاوة. نعم.
قال في الفروع،
فروع لمن يا شباب؟ لابن مفلح، وهو أجل كتب الحنابلة، وهو بالمناسبة المرداوي علاء الدين المرداوي شيخ المتأخرين ومن نعتمد عليه في تحريرات المذهب وتصحيحاته. المرداوي يعتمد على ما يقدمه صاحب الفروع، عامة ما يعتمده المرداوي مذهبا هو ما يقدمه صاحب الفروع. نعم. طبعا في مقدمة الإنصاف للمرداوي تعرفون منهجه في بيان المذهب. نعم. نعم. لكن الأصل عنده هو تقديم ما قدمه صاحب الفروع. نعم. لكن طبعا الفروع كتاب صعب جدا، أشبه ما يكون بالأحاجي والألغاز لكثرة الرموز فيه، ولهذا من أراد أن يقرأه ليتفقه فلابد أن يكون قد استظهر ما قبله من كتب الحنابلة، ويجب أن يقرأه بتؤدة، لأنه هو كتاب في الخلاف العالي. هو صحيح أن الفروع يعني في بيان روايات المذهب وبيان الراجح منها، لكنه أيضا في كل مسألة تقريبا يذكر الخلاف العالي، يذكر خلاف مالك والشافعي وأبو حنيفة، بل والأقوال في مذهبهم. نعم. فهذا الكتاب كتاب عظيم جليل، لكن القراءة فيه لابد أن تكون بتؤدة، وأيضا بعد أن يقطع طالب العلم شوطا في كتب الحنابلة، بخلاف مثلا شرح المنتهى أو كشاف القناع، تعتبر كتب سهلة واضحة. نعم. تفضل.
قال في الفروع، وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكر.
نعم. يتوجه هنا الكلام ليس للإمام أحمد، إنما هذا تخريج على كلام الإمام أحمد، لكن إذا قال ابن مفلح يتوجه فهذا لا شك أنه كلام قوي. نعم. يتوجه عند ابن مفلح قوية جدا في النظر، ولهذا يعتنى بها. نعم.
وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى، ومراده غير قيم المسجد.
يحصل أحيانا أن الشخص يدخل المسجد ثم يخرج منه ثم يدخل لغرض وما أشبه ذلك، هل يشرع له تكرر التحية؟ الحنابل يقول نعم يشرع له تكرار التحية، وهذا هو الصحيح، وعليه الفتوى من علمائنا المعاصر. نعم.
دون السامع الذي لم يقصد الاستماع.
ومراده غير قيم المسجد، يقولون هذا يسقط عنه ولا حاجة لأن يصلي تحية المسجد. نعم.
دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع.
وهذا مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن غير واحد من الصحابة أنهم لا يرون سجود التلاوة للسامع، لا يرون سجود التلاوة للسامع، وهذا ظاهر جدا لأنه لم يتقصد السماع فلا وجه للسجود في حقه. نعم.
ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد.
هذا هو المذهب، أن السجود سجود المستمع متوقف على سجود الإمام القارئ. نعم، يسمونه إماما. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي في مسنده مرسلا.
نعم، الحديث لا يصح مرفوعا بحال، وقوله مرسلا هنا على طريقة المتأخرين في تعريف المرسل، وهما يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا جاء من مرسل عطاء مرسل زيد بن أسلم، ومرسلات عطاء ضعيفة موصوفة بأنها شبه الريح، بخلاف مثلا مراسيل سعيد بن المسيب فهي قوية والغالب عليها الصحة. وجاء أيضا من طريق زيد بن أسلم لكن أيضا طبقته منخفضة. وعلى كل حال ما ذهب إليه الحنابلة ظاهر، لأن الصحابة ما كانوا يسجدون للتلاوة إلا إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسجدوا عندما قرأ عمر انتظارا لسجوده، فكل هذا يدل على صواب ما ذهبت إليه الحنابلة من أن إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. وعلى هذا أيضا فتوى الصحابة رضي الله عنهم، على هذا فتوى الصحابة رضي الله عنهم، جاء هذا عن عبد الله بن مسعود. هل يشرع تذكيره أو القول له أسجد؟ هل في هذا من بأس؟ لا بأس بذلك، خصوصا إذا كان القارئ مثلا طالبا فربما يخجل أو لا يعرف الحكم، فلو قال له شيخه أو أستاذه أو أخوه الأكبر أسجد لنسجد فلا بأس بذلك، جاء هذا عن عبد الله بن مسعود. نعم.
فضل. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه.
هذا كله مبني على أن سجود التلاوة صلاح، فكما أنه لا يجوز أن يكون الشخص بين يدي الإمام فكذلك لا يسجد بين يدي القارئ، وكذلك لا يسجد عن يساره، لأنه ليس موقفا صحيحا للمؤتم مع الإمام أن يكون عن يساره. نعم.
ولا رجل لتلاوة امرأة،
لأنه لا يصح إمامة المرأة للرجال. نعم.
ويسجد لتلاوة أمي وصبي،
لأنه تصح إمامتهم في التطوع على أقل الأحوال، فإذا صحت إمامتهم في التطوع فتصح إمامتهم في سجود التلاوة. نعم.
وهو
فالحنابلة في كل هذه المسائل ساروا على أصلهم في أن سجود التلاوة صلاة. نعم.
وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة، 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها 2، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم.
أعد الشيخ ولنا عندي ناس. وحاميم.
وحاميم السجدة.
قبلها.
في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها 2، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل.
نعم، ألف لام تنزيل التي هي سورة السجدة. نعم.
وحاميم السجدة.
وحاميم السجدة يقصد سورة إيش؟ فصلت. نعم. لكن لماذا قال حاميم السجدة؟ اختلف العلماء هل السجود في فصلت عند قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أو عند قوله قبل ذلك تبارك وتعالى واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. الحنابل يرون أنها في الآية التي بعدها. نعم. ولهذا هنا قال هنا رحمه الله وحاميم السجدة، يعني عند السجدة منها، عند السجدة منها. نعم.
والنجم والانشقاق وقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر.
ولا نعم. قال والسجدة صاد سجدة شكر، يعني أنها ليست من عزائم السجود. وينبني على هذا ماذا يا شباب؟ أنه لا يسجد بها في الصلاة على المذهب، على المذهب لا يسجد بها في الصلاة. نعم.
ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة، ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة.
طبعا إذا قلنا لا يسجد في الصلاة، إذا قلنا لا يسجد بها في الصلاة، فهذه هي ثمرة الخلاف، ثمرة التفريق بين سجدة صاد وبقية السجدات. أما إذا أخذنا بالرواية الثانية في المذهب وهو جواز السجود بها في الصلاة، فإذا صار لا فرق من الناحية العملية. فالفرق الوحيد هو في هذه الحالة إذا أخذنا برأي المشهور من المذهب أنه لا يسجد بها في الصلاة، هنا يظهر التفريق بين سجدة صاد وبقية السجدات. أما إذا جوزنا السجود في سجدة صاد في الصلاة فلا فرق بينها وبين بقية السجدات، وقد نبه على ذلك المجد الجد رحمه الله. نعم.
ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة.
نعم.
وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد.
طبعا لا يجزئ ركوع لأن التذلل الحاصل بالسجود لا يغني عنه الركوع ولا يقوم مقامه، لكن هل تجزئ سجود الصلاة عن سجدة التلاوة؟ بعض الحنابلة أجاز ذلك. نعم. بعض الحنابلة أجاز ذلك، وذكر صاحب الإنصاف الخلاف في هذا. نعم.
تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة.
يجلس إن لم يكن في الصلاة، يعني بعد ما يرفع من السجود يجلس. ابن مفلح رحمه الله حمل هذا على الاستحباب، يعني هذا الجلوس، لأن ظاهر كلامه هنا رحمه الله هو الوجوب. ابن مفلح حمله على الاستحباب، قال لعله يندب، لعله يندب، قال لأنه لو كان في خارج الصلاة لا يشرع له الجلوس، لو كان في صلاة لا يشرع له الجلوس، فكذلك خارج الصلاة، لو كان في صلاة لا يشرع له الجلوس فكذلك خارج الصلاة. كلام ابن مفلح ظاهر. نعم. وبالتالي هذا الجلوس نقول مندوب إليه. نعم.
ويسلم وجوبا وتجزئ،
هذا المذهب، هذا المعتمد من المذهب، أن سجود التلاوة في خارج الصلاة فيه تسليم، سجود التلاوة في خارج الصلاة فيه تسليم. نعم. معنى الذي يبدو والله تعالى أعلم أن الصحيح عن الإمام أحمد أنه لا تسليم فيه، الذي يبدو والله تعالى أعلم أن الصحيح عن الإمام أحمد أنه لا تسليم فيه، لأنه كان يقول رحمه الله أما التسليم فلا أدري ما هو، يعني لا أعرف له أصلا، أما التسليم فلا أدري ما هو. فلهذا ينبغي أن تذكر هذه، أو لعلها تذكر من المسائل التي هي خلاف الصحيح أو المنصوص عليه عن أحمد. نعم.
وتجزئ واحدة، ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه،
ولا يتشهد قياسا يعني على صلاة الجنازة. نعم.
ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة، وسجود عن قيام أفضل.
يرفع يديه إذا سجد ندبا، قالوا لأنه جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل قيام قبل الركوع، في كل حالة قبل الركوع، جاء نحو هذا عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحنابلة يحتجون بهذا أيضا في رفع اليدين في تكبيرات العيد ورفع اليدين في تكبيرات الجنائز. نعم.
وسجود عن قيام أفضل،
يعني أن الشخص إذا قرأ سجدة تلاوة، إذا قرأ فمر على سجدة تلاوة فإنه يقوم ثم بعد ذلك يسجد، يقوم ثم بعد ذلك يسجد. وهذا تشبيها بحال الصلاة، تشبيها بحال الصلاة. وأيضا لأنه ورد في غير ما يخرون للأذقان، والخرور يكون عن قيام، وقول الحنابلة في هذا حسن جدا، لكن لو لم يقم لا حرج وتحصل السنة، لو لم يقم لا حرج وتحصل السنة إن شاء الله. نعم.
ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر.
نعم، هاتان مسألتان. المسألة الأولى أن الإمام يكره له أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية، ويكره له ثانيا لو قرأها أن يسجد للتلاوة، فهاتان مسألتان. لا يقرأ ولو قرأ لا يسجد، لا يقرأ ولو قرأ لا يسجد. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه سجد في صلاة سرية سجود التلاوة فهو معلول ضعيف جدا لا يعول عليه. نعم.
لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم.
نعم. وها الحقيقة لا يوجد نص من دليل نقلي على كراهية سجود التلاوة في الصلاة السرية وقراءة السجدة، وإنما الحنابلة ومن تبعهم من الفقهاء عمدتهم في ذلك الدليل العقلي، وهو أنه لو أن الإمام قرأ سجدة تلاوة في سرية وسجد فإن المأمومين خلفه سوف يرتبكون وسيحصل عندهم الخلط، وسيظنون أن إمامهم قد وهم، وربما بعضهم يترك الصلاة وبعضهم يسبح، فتصير مفاسد كثيرة. فمراعاة لذلك قالت الحنابلة أنه لا يسجد، لا يقرأ في بسجد التلاوة في صلاة سرية ولا يسجد به. نعم. وعلى هذا لو أنه قدر أن هذا الشخص كان مع جماعة محصورة من طلبة العلم فقرأ بهم في صلاة سرية ثم كبر فسجد ثم كبر فقام، فإنه يتوجه القول بانتفاء الكراهية، لأن هنا يرجى يعني انعدام المفسدة، جماعة محصورة من طلبة علم فيستوعبون مثل ذلك. نعم. لكن هذا لا يتأتى إلا نادرا، وإلا فإن الأصل في أحوال الناس هو ما قالته الحنابلة أنه لا يقرأ. نعم، لا يقرأ، لا يقرأ، وإذا قرأ فإنه لا يسجد. نعم.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية،
في السرية في
عشان ذلك. نعم. ويخير في السرية.
نعم.
ويستحب في غير الصلاة سجود
عد مرة أخرى يا شيخ.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية.
ظاهر. إذن هذا ما قاله المؤلف هنا هو المعتمد من المذهب، في الصلاة السرية يخير بين أن يتابعه أو لا يتابعه، وسبب في ذلك أن أصل فعله مكروه. أما في الصلاة غير السرية فإنه يلزم متابعته لعموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقوله ولو مع ما يمنع السماع يعني لكونه بعيدا لا يسمع وأطرش، كل هذا يقوله لا يمنع من المتابعة، لأن المقام مقام سجود فلا يضر فيه كونه بعيدا أو كونه أطرشا. نعم.
ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد
طيب
النعم.
طيب نقف عند هذا الحد، هذا موضوع جديد لسجود الشكر. نعم. والله أعلم.